إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا به أوفر الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا عنوان محاضرة اقترحتها رئاسة شؤون الحرمين، شؤون التدريس بها وفقهم الله، وعنوانها آداب زيارة المسجد النبوي الشريف. آداب زيارة المسجد النبوي الشريف، آداب زيارة المسجد النبوي الشريف، وهو موضوع جدا مهم جدا لساكني المدينة النبوية المنورة ولزائريها، لتعلقه بما يجب أن يكون عليه المسلم من أدب إسلامي رفيع في كل أوقات عمره وفي أثناء زيارته للمدينة النبوية خصوصا، ولمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولقبره الشريف على الوجه الأخص. سأتحدث في هذا الموضوع عن الأمور التالية: أولا، نبذة تاريخية عن بناء المسجد النبوي الشريف، وتشتمل على الأمور التالية: أولا، تأسيسه، ثانيا، تاريخ دخول القبر الشريف في المسجد النبوي، انتبه لهذه القضية، ثانيا، تاريخ دخول القبر الشريف في المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثالثا، منبره صلى الله عليه وآله وسلم، رابعا، موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثانيا، فضائل المسجد النبوي الشريف وما حواه. أولا، ذكر الله تبارك وتعالى ذكر الله تبارك وتعالى له في القرآن. ثانيا، شد الرحال إليه. ثالثا، الأجر المضاعف للصلاة فيه. رابعا، فضل الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف. خامسا، فضل التعلم والتعليم في المسجد النبوي الشريف. ثالثا، آداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويتضمن الكلام عن الآداب ما يلي: كلمة عن الأدب والآداب. مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس كبقية المساجد. ثانيا، كلمة عن زيارة القبور وآدابها. ثالثا، الأدب في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، أمور ليست من الأدب في زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم. تأسيس مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. كان مبدأ تأسيس، معلوم إيش معنى تأسيس؟ يعني إنشاء، بناء. كان مبدأ تأسيس المسجد النبوي الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدومه المدينة نزل بقباء في بني عمرو بن عوف ليال، ثم ركب ناقته وتوجه إلى المدينة، وكان كل من لقيه يريد من الأنصار المضيفين يريد أن ينزل عنده صلى الله عليه وآله وسلم، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: دعوا الناقة، لأنهم ممسكون بزمام ناقته، كل واحد من الأنصار يريد أن يضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. وللأمانة العلمية هذا الأثر بهذا اللفظ فيه لين، فيه ضعف يسير. فانطلقت ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به حتى إذا أتت دار بني النجار بركت على باب مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يومئذ مربد. والمربد ما هو؟ المربد بالراء والباء والدال المهملة، هو مكان تجفيف التمر لغلامين، مربد لغلامين يتيمين من بني النجار. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدار أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة. هذا بادئ ذي بدء. ثم إنه أمر ببناء المسجد، مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل إلى ملأ من بني إسرائيل، من بني النجار، فجاءوا فقال: يا بني النجار، ثامنوني حائطكم هذا. إيش معنى ثامنوني حائطكم هذا؟ واحد يجيب: كم تريدون ثمنا له؟ ثامنوني، كم تريدون ثمنا له؟ فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال: فكان فيه ما أقول لكم، والقول قول أبي أيوب. ماذا كان يوجد قبل بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه البقعة؟ كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب. إيش الخرب؟ أطلال منازل وآثار لها متهالكة، وكان فيه نخل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبور المشركين فنبشت، أمر بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطعت. قال: فصفوا النخل قبلة المسجد. أول ما أسس مسجد نبيكم وحبيبكم، الجدار الأمامي بنخل، بجذوع نخل مصفوفة. قال: وجعلوا عضادتيه بالدال، وهما جانبا عتبة الباب. العضادتان جانبا عتبة الباب، جعلوهما من حجارة. هذا مسجد نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا أسس النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مسجده الشريف، ثاني أعظم قطعة في الأرض بعد، أجب، بعد الكعبة المشرفة. ليكون موئلا. إيش موئلا؟ ملجأ. جلكم عرب، والعرب يجب أن يجتهدوا في لغة قرآنهم وسنة نبيهم أكثر من غيرهم. أما يأتي الغريب لا سيما في المسجد النبوي فينظر في عرب أقحاح نسبا، وإذا تكلموا معه لا هو يفهمهم ولا هم يفهمونه. هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. وبابا من أبواب الخير ومجالا لتضعيف الأجور ورفع الدرجات وتكفير السيئات. الآن انتبه، انتبه، فالمسألة ليست تاريخية، المسألة عقدية تاريخية، تاريخية اعتقادية. تاريخ دخول قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده، تاريخ دخول قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده. المسجد سابق أم القبر؟ القبر سابق أم المسجد؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السابق. لاحظ للآن كيف دخل القبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألما المرض برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاشتكى بعد عودته من حجة الوداع بحوالي 3 أشهر. حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، ثم بدأ المرض به بعد 3 أشهر، وكان بدء شكواه في بيت أم المؤمنين ميمونة، أم المؤمنين رضي الله عنها. واستغرق مرضه 10 أيام، 10 أيام. ومات صلى الله عليه وآله وسلم يوم 12 من شهر ربيع الأول، ويقدر الله جل جلاله أن يوم المولد هو يوم الوفاة. فمن استجاز لنفسه أن يحتفل بيوم المولد كان ينبغي له أن يعمل عزاء يوم 2 نفسه، لأنه مولد ووفاة لو جاز، وإلا فالإحياء على هذا النحو والسنن الذي ذكرت فيه شبه، فيه شبه بالنصارى كريسمس. كريسمس لا يسمن ولا يغني من جوع. رسول الله من هو صلى الله عليه وآله وسلم؟ هو مو هو أناشيد وطبول ورقص وميلان؟ رسول الله إيمان وتوحيد وعقيدة في واقع الحياة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سياسة وحرب. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاملة، معاملة أعظم الناس صدقا وأمانة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدب وخلق. توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 63 سنة. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يومي، اسمع يا من يتسمع أو يسمع من وراء الكواليس ووراء الكوابيس، اسمع قول أمك شئت أم أبيت، لما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. السحر هو الرئة أو أعلى النحر والحلق. سحري ونحري موضع النحر وهو اللبة. ودفن في بيتي، بيت أمكم عائشة كان خارج المسجد النبوي الشريف. بيت أمنا عائشة رضي الله عنها كان مع بقية بيوت أمهات المؤمنين خارج المسجد النبوي الشريف. ما أدري كيف لعب الشيطان بأولئك القوم، قالوا لا، ما دام القبر في المسجد يلا بسم الله افرحوا، لتفرح يفرح بكم الصهاينة، وليفرح بهم المستعمرون والهندوس والهنادك وعباد البقر، لأن مثل هذه الطقوس أمور لا تسمن ولا تغني من جوع، بل الذي يسمن ويغني: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يريدا علي الحوض. قال الإمام ابن تيمية: ليس في الأرض قبر نبي معلوم بالتواتر والإجماع إلا قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لا في قبر الولي، أنت ما تدري هو قبر ولي ولا قبر دابة من الدواب. ومثلت للإخوة ودائما أمثل بهذا، عندما تنازع حيان على قبر من يعتقدون ولايته، وهذا قريب قبل شهور أعلنوا عنه أو قبل سنة، تنازعوا في قبر ولي، قالوا إذن نضعه في موضع وسط بيننا وبينكم، فنبشوا قبر هذا الذي يعتقد بولايته، وقبل أن يذهبوا برفاته إلى الموضع بين الحيين، قالوا خلنا نفحص DNA، نفحص هذا الرفات نشوف. فحصوه فوجدوه جسد كلب، أكرم الله السامعين، ما هو قبر ولي من الأولياء. وهؤلاء ينبطحون ويشتمون ويطوفون ويذبحون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أنا ترى بأكلمك، والله أكلمك وسنجتمع بين يدي رب العالمين، سنجتمع بين يدي رب العالمين إذا انحرفت عقيدتنا عن عقيدة صاحب القبر الكريم الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. ما أعطيك دليل أقول لك قال علمائي، ولا أنت تقول لي قال علمائك. المفتي الكبير عندكم كم؟ قال 90 سنة، الآخر قال لا 110، الثالث قال لا والله عندنا المفتي أكبر 130. يا شيخ العمر ما يدل على الصح من الخطأ، لكن الصح من الخطأ اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. وقال ابن كثير وهو أحد علماء وفقهاء الشافعية: قد علم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها التي كانت تختص بها شرقي مسجده. أنتم جالسون الآن هنا، هذه الجهة الشرقية، هذه الجهة الغربية، من خلف الجهة الشمالية، من أمام الجهة الجنوبية، دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها شرقي مسجده، في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة النبوية، ثم دفن بعده فيها أبو بكر ثم عمر، دفن بعده أبو بكر ثم عمر. ومن اللطائف أن هارون الرشيد سأل إماما وأظنه مالكا: ما منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: منزلتهما من رسول الله كقربهما بعد موتهما من قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال هارون الرشيد: لقد شفيتني. روى الإمام مالك أنه بلغه، هذا بلغ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفرادا صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمهم أحد، فقال ناس: أين ندفن رسول الله، أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال بعضهم: ندفنه عند المنبر، وقال آخرون: ندفنه بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق المواقف والحالات الحرجة تحتاج إلى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، مهو رجال بصورة نساء ولا نساء بصورة رجال، رجال باطنا وظاهرا، صورة رجال وحقيقة رجال. فقال الصديق: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما دفن نبي ما دفن نبي إلا في مكانه الذي قبض الله، واضبط معي، قبض الله نفسه فيه، قبض الله نفسه فيه. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في التمهيد: هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذا. قال: لكنه صحيح من وجوه مختلفة، وأحاديث شتى جميعها جمعها مالك. قال: والله أعلم. كيف كان صفة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ انتبه، احذر الصور التي يتناقلها الناس بوجود ضريح مذهب ومفصص ومجصص. والله ما هكذا كان قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الآن حديث جابر بن عبد الله، وهو حديث صحيح رواه ابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني. جابر يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحد. إيش معنى ألحد؟ انتبه أن تنطق الكلمة بالفتح، لا تنطق الكلمة بالفتح فتهلك. ألحد، إيش معنى ألحد؟ يعني دفن في لحد ولم يدفن في شق، ونصب عليه اللبن نصبا كما يصنع بموتانا، موت المسلمين الأسوياء الآن في البقيع. يدخل الميت في اللحد ويوضع اللبن وراءه، ثم بعد ذلك يهال عليه التراب. قال جابر: ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر. هذا قبر من؟ قبر من؟ قبر نبيكم وحبيبكم وشفيعكم بإذن ربكم. شبر فقط، ما هو الآن يا لطيف قصور على القبور، قصور على القبور، مشاهد وأضرحة وبلاطات وحفر وعشرات الألوف والملايين. يا قوم يا قوم، بدع محدثة، جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. ما الذي ينفع المشرك والكافر والمرتد والمنافق نفاقا أكبر؟ ما الذي ينفعهم إذا وضعنا سراجا وهاجا وإكليل زهور؟ اللهم اهدنا فيمن هديت. وما حكمة دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ لما لم يدفن في مكان عام مثل البقيع؟ سببان لذلك. السبب الأول: مخافة أن يتخذ قبره صلى الله عليه وآله وسلم مسجدا. بعض الناس ما أدري كيف يفهم، أنا من أجل هذا أقول قرآن على الرأس، قرآن قرآن قرآن، حفظ قرآن، مدارس حفظ قرآن، كليات قرآن، لا بد من السنة، وإلا يقع أهل القرآن إذا لم يعتمدوا على السنة في ضلال مبين. قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. مسجد على أموات، هذا دليل. لا تكن وهابي يا شيخ يا شيخ. قال ابن كثير: هذه الآية قالها وجهاء القوم، قال: ولا أدري هم محمودون أم مذمومون. ورجح أنهم ليسوا بمحمودين، قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. لا والله، عندنا في البلد يا شيخ، أنا الدين ما يأخذ من بلدك، ولا لا من الخليج، ولا من مصر، ولا من اليمن، ولا من أمريكا، ولا من بريطانيا، ولا من السودان، ولا من إفريقيا، ولا من آسيا. الدين يؤخذ من القرآن والسنة. تعتكف جزاك الله خيرا، تفطر جزاك الله خيرا، تتصدق جزاك الله خيرا، تصوم جزاك الله خيرا. أعظم من هذا كله، صحح الاعتقاد من أدران الإلحاد. والله ورب الكعبة المشرفة، ما عرفنا مذهبا اسمه وهابي، ولا أحد طلب منا من علمائنا صغارا أو كبارا، ولا حكومة من، ما أحد طلب منا أن نكون على مذهب اسمه مذهب الوهابية. وليس ليس في الإسلام مذهب يسمى مذهب وهابية، إنما في مذهب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. السبب الثاني خشي الصحابة أن يتخذ قبره عيدا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها للأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الآن شوف القبور، شوف القبور يا ابن آدم، يا ابن حواء، شوف القبور منتشرة كيف. والغربيون يؤيدون، لأنه لا يمثل الإسلام الصحيح الصواب، العقل الحكمة، والعقل مناط التكليف، ولكن يمثل دروشة، يمثل إبعاد العباد عن الله، لأنهم ما يريدون عزتهم ولا نصرهم ولا رزقهم ولا اقتصادهم ولا سياستهم ولا قوتهم الحربية، يريدونهم مركوبين تابعين، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: من القوم إلا هم، انتفضوا على فساد العقيدة. لكن أنا لا أدعو للاضطراب والمظاهرات والفتن، فالفتنة أشد من القتل، لكن اضطرب على نفسك أنت. إذا كنت قبوريا تعبد القبور من دون الله، وتردد على نفسك تلك القاعدة الخبيثة: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. إلحاد وانحراف، لكن بكل أسى وأسف، عليه كثير، لا أقول كل، عهد الجاهل ما في شيء اسمه كل، كثير وكثير من المسلمين اليوم عكفوا على القبور، واعتقدوا بهذا الاعتقاد: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. لو أعلم أن قراءتي للقرآن في هذا الوقت أفضل وأنفع من هذا الكلام الذي أقدرني الله للتحدث به بين أظهركم، والله لقمت ولذهبت إلى زاوية فقرأت القرآن. لكن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك القياس للفكر والأمزجة، ولكن قال في الحديث الحسن أو الصحيح: فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة. فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة. الشاهد قالت أم المؤمنين عائشة: لولا ذاك لأبرز قبره صلى الله عليه وآله وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أن يتخذ مسجدا. هذا كله السبب الأول. السبب الثاني: الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: ما دفن نبي إلا في مكانه الذي قبض الله نفسه فيه. ادفنوه ها هنا. مات على صدر عائشة رضي الله عنها، عائشة كانت في حجرتها، تحتها دفن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن متى دخل قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده؟ متى دخل؟ اللي يعرف شيء من اللهجات واللغات يترجم. تكفى أرجوكم، ترى بعض الناس يأتينا جزاه الله خير بأجر ويرجع إن شاء الله مأجور، إن شاء الله ما أسأل الله أن يأجره وأن يثيبه، لكن العقيدة ما تغيرت. مثل واحد عندنا من طلاب الجامعة عندما سجل الكلية، هو يعني معروف شيخ في بلده، عندما سجل في الكلية دخل بعقيدة منحرفة، عقيدة أهل بلده ما هي سوية، ودرس عندنا الاعتقاد البعيد عن الأساطير والخرافات والشطحات. بعد 4 سنين في الكلية ولما استلم الشهادة ووثيقة التخرج قيل له: كيف يا شيخ، عسى إن شاء الله في فائدة، عسى إن شاء الله في نفع. قال: والله ولا شعرة واحدة. رجع كما دخل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم اجعلنا أجمعين ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، برحمتك يا أرحم الراحمين. الآن انتبه وركز، ترى سأسأل، يعني أنا عارف أنك فاتح عينيك جزاك الله خير، أنا أعرف أنك فاتح عينيك، لكن العيون مرات تكون مفتوحة، ولكن هيا انتبه لي وركز معي الكلام. من المعلوم بالتواتر أن دخول قبره صلى الله عليه وآله وسلم كان في خلافة الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي في أي سنة؟ سنة 91 من الهجرة، حين أراد الوليد بن عبد الملك أن يوسع المسجد النبوي اشترى حجرات أمهات المؤمنين الواقعة شرقي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبليه من ملاكها ورثة أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أمر عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة. اعترض الفقهاء 17 بالمدينة، لكن الوليد بن عبد الملك أصر وقال: انزعها بالقوة، انزع الحجرات بالقوة وأدخلها في الزيادة. في كلام للشيخ صالح الفوزان في هذا المقام أتردد في ذكره لأني أخاف من الفهم الخاطئ له، لكن على كل سأفهمكم العبارة. يقول الشيخ معالي الشيخ صالح الفوزان: أدخلها الوليد بن عبد الملك، يعني أدخل الحجرات بقوة السلطة لا بقوة الحجة ولا بمشورة أهل العلم، ولا بمشورة أهل العلم. طيب، وزيد في عمارة المسجد النبوي، فدخلت من يوم إذ حجرات أمهات المؤمنين، ومنها حجرة أم المؤمنين أكمل عائشة رضي الله عنها، التي بها قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى كان ذلك؟ متى بدء ذلك؟ في عام 91 بعد موت عامة الصحابة بالمدينة. بعد موت عامة الصحابة بالمدينة، هل يصلح يا أمة الإسلام ويا أمة الإيمان والتوحيد، هل يصلح بعد هذا السرد التاريخي المختصر أن يحتج محتج فيقول يجوز، بل هذا من الأمور المستحبة، أن نبني المساجد على القبور لأن قبر حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد النبوي الشريف؟ واحد يجيب عن هذا؟ نعم يا أخي، لا يجوز. الدليل هو أنت تقول لا يجوز، عندما يرجع الواحد في بلد يقول إيش ما يجوز، أنت عقيدة تخربوا لك العقيدة، يجوز بل هو حلال بل هو مستحب. ها، الإيمان بالله ورسوله عام، ينفع لليهود وينفع للنصارى وينفع لكل الناس، لكن أنت تقول أنا أسأل، أقول هل يصح القول بمشروعية بناء المساجد على القبور؟ قالوا دليلنا وجود قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده. تقول لا يصح، صح. الدليل هذا عموم، بارك الله فيك، هذا شيء عام. أنت تقول أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هو يقول لك يا شيخ أنت من تمركز، أنت جايين أقول جايين من تمركز، أنا هو يقول لك شوف تحت القبة، القبر تحت القبة، وأنت تقول لي ما في مشكلة وأن المساجد لله، صحيح. نعم، رد مفصل. نعم يا عمر، ارفع صوتك. الوليد هو الذي أدخل حجرة أم المؤمنين عائشة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة كم؟ سنة 91. دخل القبر متأخرا ولم يقر من قبل السبعة الأئمة والعشرة الفقهاء في المدينة، وقدر الله وما شاء فعل، الأمر كما قال معالي الشيخ صالح الفوزان، منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن هناك منبر، ما في منبر، إذن كيف كان يخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان يخطب وهو مستند إلى جذع عند مصلى. سأبين لك الآن حقائق لا بد أن ما تثبت عليها أن تثبت في قلبك، في سويداء قلبك. طيب، عمل له منبر من خشب فيما بعد من ثلاث درجات فقط، ثلاث درجات انطلقت من تحتهن جحافل جيوش المسلمين لنشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثلاث درجات، يجلس على الثالثة ويقف على الثانية. هذا الحديث رواه البخاري. ليس منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الموجود، المنبر الخشبي الذي صنع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عهده وزمانه ليس هو المنبر الموجود. هذا المنبر الموجود هو منبر السلطان مراد العثماني الذي أرسل به إلى المدينة سنة 98 من الهجرة. إيش تريد أن تصل بنا إليه؟ طيب نحن أنت تشككنا الآن، هذا هو الموضع ولا مو هو الموضع؟ الموضع ورب الكعبة هو الموضع، موضع منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قام عليه بقدميه الشريفتين، هو الموضع الذي كان عليه. لكن المنبر ما هو هو، لئلا يوصيك واحد بالجوال قال يا أبو عبد الله أنت داخل الآن للروضة، قال إيوه، قال بالله تكفى روح اتمسح والحسل شوية للمنبر وقول هذه اللحسة عني وعن ابن عمي. هذا ما هو منبر رسول الله يا شيخ، قوي عقيدتك. أنا أعرف أن بعض الناس لا سيما هنا في المدينة عنده مثل الكلام هذا، مثل الصواعق المرسلة. لكن لا يحل لنا ولا لأحد من طلاب العلم أن يداهن أحدا في سبيل تقرير الحق الذي نصل به جميعا إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الموضع هو الموضع، أما المنبر فليس هو المنبر، هذا منبر السلطان العثماني، مراد السلطان مراد العثماني أرسله للمرة الثانية سنة 98. من فضائل المنبر ما سيمر بنا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين بيتي حجرتي أم المؤمنين عائشة ومنبري هو في الموضع الذي كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روضة من رياض الجنة. حديث آخر، حديث أبي هريرة، رواه أحمد وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: منبري هذا أي منبر؟ هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى أي منبر؟ يشير إلى أي منبر؟ منبري هذا، منبره الخشبي الذي صنع على عهده صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقوم عليه منبري هذا على ترعة. إيش ترعة؟ تاء راء عين آخر الكلمة تاء مربوطة. الترعة المكان والروضة الغناء المرتفعة عما حولها من الأرض. يقول نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: منبري هذا على ترعة من ترع الجنة، على ترعة من ترع الجنة. حديث صحيح رواه أحمد. أتجاوز في مرويات. موضع صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، إيش المراد؟ إيش المراد من هذا العنوان؟ موضع صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، إيش المراد؟ يعني المكان الذي كان يؤم فيه صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، الموضع الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان يؤم أصحابه فيه هو موضع المحراب اليوم. أي محراب؟ المتقدم أم المحراب الأيمن أم المحراب الموجود والذي يصلي فيه أئمتنا وفقهم الله وسددهم؟ هو المحراب الموجود، هو الموضع الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قريبا منه، وهو ما بين منبره وبين بيته صلى الله عليه وآله وسلم. أعد علي هكذا، محراب، هو فيه محراب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان في محراب، ما كان يوجد محراب وهو التجويف في الجدران القبلي، ما كان يوجد محراب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحائط المتقدم القبلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جذوع نخل، جذوع نخل، ولا على عهد الخلفاء الراشدين ما كان محراب. أول من أحدث المحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله جاء متزاملا مع زيادة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العمرانية في البناء، هو الوليد بن عبد الملك سنة 91 من الهجرة. إذن من أين جاءنا هذا المحراب الموجود؟ هذا المحراب الموجود من سنة 88 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الذي أرسل المحراب، المحراب الموجود هذا الذي يصلي فيه الأئمة، من الذي أرسله؟ أرسله السلطان قايتباي سنة 88 و800، وهو الموجود اليوم. فلا تبالغ، تتحسس وتقبل، لأن هذا محراب قايتباي من القرن التاسع، وليس هو الموضع وليس هو المكان الذي كان يصلي فيه رسول الله، بلى والله هو الموضع الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ليس على هذه الهيئة، لأنه ما كان يوجد محراب لا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا على عهد الخلفاء الراشدين. ثانيا من فضائل المسجد النبوي أن الله تبارك وتعالى ذكره في القرآن. فين ذكره في القرآن؟ ها، الله عز وجل ذكر المسجد النبوي في القرآن؟ أين ذكر الله تبارك وتعالى المسجد النبوي في القرآن؟ ها، الذي يجيب أعطها إياه نقدية وليس عطرا ولا قلما ولا كتابا. آية قرآنية فيها ذكر المسجد النبوي، ها، وهذه الهدية حتى أسيل لعابكم، ها، آية قرآنية فيها ذكر المسجد النبوي، النبوي، نعم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ليش أقول أهمية السنة مع القرآن للهداية وعدم الضلالة والغواية؟ لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ صلى الله عليه وآله وسلم كفا من حصباء. إيش حصباء؟ صغار ودقاق الحصى، فضرب به صلى الله عليه وآله وسلم به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. رواه مسلم. ولا تعارض من أن يكون نزل في أهل قباء: لمسجد أسس على التقوى، فهذه الآية قد وردت في المسجدين الشريفين، لمسجد أسس على التقوى مما يراد به من أحد مسجدين مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من فضائل المسجد النبوي حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والمسجد الأقصى. من فضائله مضاعفة الأجر فيه بألف صلاة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المروي في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام كم أجر الصلاة فيه؟ كم أجر الصلاة فيه؟ 500 ألف، 10 آلاف، 20 ألف، 100 ألف صلاة. فمن ذهب إلى مكة ليستغل. رابعا فضل الروضة، الحديث الذي ذكرته آنفا. إيش معنى ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ على ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الموضع بذاته وبعينه روضة من رياض الجنة. الآن نأتي لتأويلات العلماء. قالوا: ينقل الله هذا الموضع إلى الجنة فيجعله من الجنة، أو أن ذكر الله وتعليم العلم وتعلمه في الروضة يؤدي بصاحبه إلى الجنة، لكني أختار لنفسي ولمن يرجح هذا ظاهر النص روضة من رياض الجنة. فضل التعلم والتعليم في المسجد النبوي حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، كان كالمجاهد في سبيل الله، وما أعظمه من أجر. الآن آتي إلى بيت القصيد وإلى المقصود وإلى الشيء المستهدف، آداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآداب جمع آدب، والآداب هي الصفات العلية النبيلة التي تحمل صاحبها على فعل كل حسن وترك كل قبيح قولا وعملا ظاهرا وباطنا. جزاك الله خير، برح شوية. لا أنا بيقول ما بغ يعني تأتي بين رجلين عندما يقام للصلاة. جزاك الله خير. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا، بعض الناس مثل الصخرة الصماء ما يتحرك ولا يتزحزح. يا شيخ يا شيخ، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يسوي الصفوف إيش كان يقول؟ لينوا 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 بأيدي إخوانكم، ما هم أعداؤكم، لينوا بأيدي إخوانكم، إخوانكم أحبابكم أحبابكم. طيب، إذا كان هذا في الأدب، إذا كان هذا في الأدب مع خلق الله، فما بالك بأدب العبد مع الله وهو أعظم أنواع الأدب؟ ما بالك بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته من بعده؟ ما بالك بالأدب مع المسلمين أجمعين؟ قال الإمام الشافعي: أولى الآداب أن يؤخذ به ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أولى الآداب أن يؤخذ به ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أبو العباس بن العطاء: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام ولا أشرف من متابعة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولا وفعلا ونية. كلمة عن الأدب في زيارة القبور: للمسلمين على بعضهم حقوق، ومن حقوقهم موتى يعني أمواتا الدعاء لهم، الدعاء لهم وعدم ذكرهم إلا بخير، وزيارة قبورهم والسلام عليهم السلام المشروع، ومن ذلك حفظ رفاتهم بقايا أجسادهم وعدم كسرها وعدم الجلوس على قبورهم وعدم وطئها والإلحاد لهم وأن يوسدوا على التراب وليس في تلكم القبور وليس يقبرون في تلكم إيش يسموها لا يقبرون في التوابيت إلا عن ضرورة. انتبه يا شيخ، أنا ما بقول لك حرام، لأنه قد لا يكون القبر القبور والتقبير للموتى في بلدك إلا في التوابيت. إيش يفعل الإنسان؟ ضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن الأصل أن يوسد الميت التراب كما وسد نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا توضع على قبورهم أكاليل الزهور كما يفعل الغربيون والأوروبيون اليوم. غاية ما توصلوا إليه في إكرام موتاهم ما هو دعاء ولا صدقة عنهم، إيش هو؟ إكليل من الزهور يوضع على قبورهم، إكليل أو أكاليل من الزهور توضع على قبورهم. الأدب والتأدب في زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبره، إذا كان الأدب مع المسلمين بعد موتهم مطلوب وواجب فهو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته أطلب وأوجب. أداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن أسرد سرد كده فأحفظكم أكثركم انتباها ويقظة. آداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولا التطهر والتطيب ولبس الملابس الساترة للرجال والنساء. ثانيا تنظيف الأفواه من روائح الثوم والبصل والكراث والدخان والشيشة، شيشة تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ذاك وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. اليوم من اليوم من اليوم وقت دخول المعتكفات، من اليوم قول خلاص إن شاء الله والله ما أدخن، والله ما ألوث ولا أنجس هذا الفم الطيب الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثالثا السير للمسجد النبوي بسكينة ووقار. رابعا خفض الصوت في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم حين الكلام مع الناس أو في الجوال. يا أخي بعض الناس والله ما أدري كيف، أيوة ألو ألو يا شيخ، يا أخي أزعجتنا، في ناس بيقرؤون القرآن، واحد طوالي يقول، واحد الآن بيقرأ القرآن قال يا شيخ طبق هذا على نفسك. يا أخي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب في أصحابه ارتفع صوته واحمرت عيناه وانتفخت أوجاجه كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم. والله لو لم يرفع رسول الله صوته في مسجده ها هنا لكرم أحدنا صوته، لكن بقية رفع الصوت منكر، تحويل نغمات الجوال الموسيقية والغنائية إلى أصوات غيرها مع إغلاقها. سادسا الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت وفي كل حين، وقد يكثر الإنسان أكثر فأكثر إذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. ثانيا آداب زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم: أولا التوجه للقبر الشريف للسلام بتؤد وسكينة. رأيتم بعض الناس هداهم الله عندما يكون هذا الباب هنا أو هناك مغلقا إيش يصنعون؟ يا لطيف، مثل سباق الماراثون، جري جري وصياح وزعيق وولولة. هذا سوء أدب يا قوم، والله سوء أدب مع رسول الله. أو عندما يفتح باب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دف ومدافعة وصياح، هذا الأول أدب لزيارة القبر المشرف، التوجه للقبر الشريف للسلام بتؤدة وسكينة. ثانيا غض الصوت والطرف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمام قبره المكرم. والحمد لله رب العالمين قد وضعوا حاجزا يحول بين الناس وبين أن يدخلوا عرائض ووصايا ووسائط وورق كانوا يدخلون ويرمون ضمن شباك قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك من الجهل. ثالثا الوقوف أمام قبره بأدب وسكينة. بأدب وسكينة يعني مو تقف مثل وقوفك في الصلاة. بعض الناس للأسف الشديد إذا وقف في الصلاة قال الله أكبر. شوف هنا أنا هذا مقصود، هنا يضع إحدى يديه في الصلاة فوق عورته. يا شيخ مرسلا ومسندا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يضع إحدى يديه اليمنى على اليسرى فوق صدره في الصلاة بعد البحث والتفتيش والتنقيب والتصحيح والتضعيف. تبين أن هذه الهيئة هي الهيئة السنية السنية التي كان يقف بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي الله تبارك وتعالى. وقد سئل الإمام المبجل أحمد بن حنبل عن وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر فقال ذل بين يدي عز. لكن كثير من الناس الآن أمام القبر يحط يده كده اللهم صلي وسلم، وفي الصلاة يحط يده كده الله أحق أن يتأدب معه وأن يستحيا منه. بوقار وسكينة قف أمام القبر المكرم وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا إلقاء السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما تجيب كتاب، ما تجيب، ما يحتاج إلى كتاب، هذا مثل ما يفعله بعض الناس في الطواف دعاء الشوط الأول ويجيب واحد اللهم اللهم إن الأمن إن الأمن أمن أنا عبدك. يا أخي اعتداء اعتداء تشويش. ادعوا الله فإن الله عز وجل سميع قريب مجيب. تقول بوقار وهدوء وسكينة السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتزحزح قليلا عن اليمين في مواجهة قبر أبي بكر الصديق، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك بعده وعقبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه خامسا. طيب ثم ينصرف بدون صوت مرتفع ولا مزاحمة. ما في داعي مع السلامة استودعك الله يا رسول الله استودعك الله يا رسول الله. ما في هذا مع فيما بيننا وبين بعضنا، أما فيما بيننا وبين رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. أمور أقوال أفعال ليست من الأدب في زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا قبره، وهذه الأمور هي كالتالي: شرب الدخان وأكل الثوم والبصل. معليش سأنقل إليكم كلمة معليش شديدة عن أحد شيوخنا وهو الشيخ عبد الفتاح العشماوي وهو من مشايخ الأزهر قبل 40 سنة. يقول إذا صليت بجوار مدخن ظننت أن رائحة بيارة الجيران قد طفحت، أن رائحة بيارة الجيران قد طفحت. هو ما يشعر ولا يحس هذا المدخن والمشيش، لكنها ليست دعوة لتضييق باب التوبة وإنما لفتح باب التوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثانيا الإسراع وقد نبهت عليه. ثالثا التدافع عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي المدافعة والمحاشكة والإيذاء والإضرار حرام، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحب. ففين العقول؟ لأجل مستحب ترتكب حراما؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، خلهم هم يزقونك، على قول إخواننا المصريين يزقوا، يزقونك ويدفعونك ويزاحمونك، أنت لا تزاحم، هما اثنتان فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس، الشرك بالله والإضرار بالناس. من آداب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، من الأمور التي ليست من الأدب، الإتيان بمزورين أو ملقنين أو مرشدين يصيحون عند القبر ويردد الذين من ورائهم من المريدين يا رسول الله، كلهم يقول يا رسول الله، اللهم صل عليك، اللهم صل عليك، يا حبيب الله، يا حبيب. هذا سوء أدب مع رسول الله، ليس من الأدب، لأن ربكم يقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اللهم اجعلنا من المتقين. سادسا، عندما يفتح الباب للنساء، وهذا حذروا منه النساء، يزغرطن يغطرفن، عندنا هنا في لهجة أهل السعودية لا سيما أهل الحجاز يقولون يغطرفن غطرفة، وبعضهم يقول يزغرط، النساء عندما يفتح لهن الباب يزغرفن يزغرطن ويغطرفن ابتهاجا وفرحا، لكن ليس كل مريد للخير ينال الأجر، وإنما هن ينالهن من الوزر على هذه الغطرفة أو الزغرطة، والله المستعان. سابعا، مما ليس من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رفع الأيدي حين الزيارة، عندما يجي السلام عليك يا رسول الله، هذا تقول لي أنا يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله، لحديث مسلم مر على نفر من المشركين والمنافقين والمسلمين من أصحابه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده أحيانا السلام عليك ترفع اليد، لكن للنبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا من الأدب. كذلك فيما يتعلق بالوداع، بعضهم مع السلامة يا رسول الله، استودعك الله يا رسول الله، يا رسول الله استودعك الله، لا تنسني في يوم القيامة يوم الحشر، هذا كله من البدع وليس من السنة، ليس من السنة. ثامنا، مشي القهقراء عقب الفراغ من الصلاة والسلام على رسول الله وبعد الزيارة، بعد ما يودع خلاص اليوم بعد المغرب أو بعد العشاء يبغى يمشي يسافر على بلده، يمشي القهقراء. إيش معنى القهقراء؟ يعني يمشي وراء ريوس، هذا ليس من السنة، ليس من السنة مشي القهقرة حين توديع قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو من البدع خلاص أو شك. تاسعا، تخصيص الزيارة بالدعاء مع رفع الأيدي تجاه القبر الشريف كهيئة الداعي، هذا انتشر انتشار النار في الهشيم، وهو ورب الكعبة من البدع. السلام كيف؟ السلام عليك يا رسول الله، أنت منزل يديك، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ترفع يديك للقبر، ما ترفع يديك للقبر، مجرد رفع يديك للدعاء تجاه القبر بدعة، فإذا دعوت رسول الله من دون الله صارت بدعة شركية، ودعاء غير الله شرك. لا تقول لا يا شيخ في العالم الإسلامي، شوف هذه البقعة البرتقالية كلهم إذا دعوا مرة يقولون يا الله، مرة يقولون يا رسول الله، مرة يقولون يا جيلاني، مرة يقولون يا حسين، شرك مخرج من الملة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما في إلا يا الله، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن. أخيرا، مما ليس من السنة في الزيارة تسمية الزائر حاج عند القبر المكرم عند الزيارة، يبغاك تبرح له، يا حاج برح شوية، يا حاج الآن وقت زيارة، يا حاج روح زور،
حاج هو حاج، هو عندنا كعبة هنا، عندنا صفا ومروة، هذا حاج لمن قصد بيت الله العتيق، يقال لهم حجاج وحاج، ودعك من اللخبطة في العقيدة كما يقع الآن في بعض وسائل الإعلامية في العالم الإسلامي، يصفون مشهد زيارة قبر ولي من الأولياء، يقولون وهذه الجموع الغفيرة قد توج، مثل ما يقول الإعلامي في عرفة هذه الجموع الغفيرة، يقولون هؤلاء هذه الجموع الغفيرة، هؤلاء الحجاج. كنت تريد أن تقول، يعني كنت تظن أنه سيقول حجاج بيت الله العتيق، إذا بهم يقولون حجاج المشهد الطاهر. يا شيخ هذول ما يسمون حجاج، اللي بيزوروا القبر يسمون إيش؟ يسمون زائرون زوار. اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا محبته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجعلنا يا الله من أقرب الناس إليه بتحسين أخلاقنا قبل القدوم عليك، وقبل الوقوف بين يديك، وقبل الجلوس مع حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وولاها. اللهم إنا أحببنا بعضنا فيك، اللهم اجعلنا على منابر من نور يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر وتعظم له الأجر ويقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذريته أجمعين. يوم الخميس ختم السيرة النبوية إن شاء الله تبارك وتعالى، فهو آخر مجلس لهذا الموسم المبارك، وآخر مجلس في سرد سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلى وأعلم.